بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في وقت صلاة الظهر، ولا يزال في المقام الأول من هذا البحث، حيث قلنا أن البحث في مقامين: في وقت صلاة الظهر من حيث البداية، والمقام الثاني في وقت صلاة الظهر من حيث المنتهى. ولا نزال في المقام الأول في وقت صلاة الظهر من حيث البداية، وقلنا أنه توجد طائفتان: طائفة أفادت أن وقت صلاة الظهر يتحقق بمجرد الزوال، وطائفة أخرى قالت بأنه يتحقق بعد الزوال، إما بقدم أو قدمين أو حتى قامة. وعالجنا في الدرس السابق التعارض بين الطائفتين، بين الطائفة التي حددت الوقت بمجرد الزوال، والطائفة التي حددته بعد الزوال وإن كانت مختلفة في تحديداتها. قلنا أن الطائفة الأولى مع الطائفة الثانية إما يجمع بينهما جمعا عرفيا، وقد بينا كيفية الجمع العرفي، أو تكون الطائفة الأولى هي الراجحة لمخالفتها للقرآن، لمخالفة الثانية للقرآن الكريم الذي صرح بأن وقت صلاة الظهر أقم الصلاة لدلوك الشمس. وبضميمة تفسير هذه الآية بصحيحة الزرارة التي قالت ودلوكها زوالها، تكون الطائفة الثانية مخالفة للقرآن الكريم فترجح الطائفة الأولى. هذا كله قد مر. اليوم نريد أن نبين كيفية الجمع في نفس روايات الطائفة الثانية. روايات الطائفة الثانية هي مختلفة فيما بينها. عالجنا التعارض بينها وبين الطائفة الأولى ككل، يعني الطائفة الثانية بمجموعها مع الطائفة الأولى، بمجموعها الذي تفيد فيه ان وقت صلاة الظهر من حيث البداية بعد الزوال بشيء، بقدم او بقدمين او بقامة. وعالجنا التعارض بين هذه الطائفة من جهة وبين الطائفة الاولى. اليوم نتحدث عن نفس التعارض، عن التعارض بين نفس روايات الطائفة الثانية، حيث ان منها ما افاد بان وقت صلاة الظهر من حيث البداية هو بعد الزوال بمقدار بلوغ الفيء حد القدم، كما جاء في صحيحة اسماعيل بن عبد الخالق وموثقة سعيد الأعرج في الجزء الرابع صفحة 144، مرت هاتان الروايتان للتذكير. صحيحة اسماعيل بن عبد الخالق في الوسائل الجزء الرابع صفحة 144، الباب الثامن الحديث 11، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك. وصحيحة سعيد الموثقة سعيد الأعرج الحديث 17 في نفس الباب: سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك. هذه هاتان الروايتان من الطائفة الثانية، ومنها هاتان الروايتان أفادتا بأن وقت صلاة الظهر يتحقق بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، ومنها ما أفاد أنه بعد الزوال بقدمين كصحيحة الفضلاء في الجزء الرابع صفحة 140، باب الثامن من أبواب المواقيت، الحديث الأول عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان. هذه الرواية حددت أن وقت الظهر بعد الزوال بقدمين،
ومنها ما أفاد أنه بعد الزوال بذراع كضحيحة زرارة في الجزء الرابع صفحة 141 الباب الثامن من أبواب المواقيت الحديث الثالث قالوا بإسنادي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس. وقلنا أن التحديد بالذراع يرجع إلى التحديد بالقدمين لأن الذراع عبارة عن شبرين والقدمان يعادلان شبرين لأن القدم يعادل شبرة. ومن هذه الروايات ما أفاد أنه بعد الزوال بمقدار بلوغ الفيء حد القامة كصحيحة أحمد بن عمر الواردة في الوسائل الجزء الرابع صفحة 143 الباب الثامن من أبواب المواقيت الحديث التاسع محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله طريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله صحيح عن يعقوب بن يزيد ثقة عن الحسن بن علي الوشا ثقة عن أحمد بن عمر. أحمد بن عمر مشترك والمراد به هنا أحمد بن عمر الحلال. قال النجاشي كان يبيع الحل أي الشيرج هذا التعبير اللي الآن لعله في دول الخليج الحلو مقصود الحلويات كان يبيع الحل. روى عن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام ووثقه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه هذه الرواية أيضا صحيحة. هذه الرواية قال فيها الراوي عن أبي الحسن عليه السلام الإمام الرضا قال سألت عن وقت الظهر والعصر فقال وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين. ومن هذه الروايات ما عبر بأنه إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر الواردة في الجزء الرابع صفحة 144 نفس الباب الحديث 13 قال الرواية موثقة وبإسنادي عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة الحسن بن علي بن فضال صبحي وقيل أنه رجع وسيأتي الكلام عبد الله بن بكير صبحي ثقة رواية موثقة عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عن وقت صلاة الظهر في القيض سأتي على هذه الرواية فلم يجبني فلما أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيض فلم أخبره فحرجت من ذلك فقراه من السلام وقل له إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر. وهذه الرواية مرجع إلى التحديد في من بالقام. إذن لدي في هذه الطائفة ثلاث طوائف من الروايات. طائفة حددت بالقدم وطائفة حددت بالقدمين ومثلها التحديد بالذراع وطائفة ثالثة حددت بالقامة ومثلها التعبير إذا كان ظلك مثلك. فإذا توجد لدينا ثلاث طوائف من الروايات اعتبرناها طائفة واحدة في مقابل الطائفة الأولى. الآن نريد أن نعالج التعارض بين هذه الطوائف من الروايات التي جمعناها بالطائفة الثانية. الجمع بين هذه الروايات أما الجمع بينما عبر بالقدمين وبينما عبر بالذراع فقد قلنا أن الذراع يرجع إلى التحديد بالقدمين الذراع يساوي قدمين
هذا نفس الجمع
بنفس الطائف هذا تفسير طائفة واحدة تعتبر. وأما ما عبر بأنه إذا كان ظلك مثلك فهي نفس روايات التحديد بالقام. أما وجه الجمع بينما عبر بالقدمين والذراع من جهة وبين ما عبر بالقدم من جهة أخرى كيف كيف نجمع بين هاتين الطائفتين؟ طائفة عبرت بالقدم وأخرى عبرت بالقدمين أو بالذراع، يعني عبرت بضعف الطائفة الأولى، فكيف نجمع بين هاتين الروايتين؟ يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه: نحمل هاتين الطائفتين على اختلاف مراتب الفهم، فالأفضل المسارعة إلى التنفل عند الزوال كي يفرغ منه المكلف، والفيء على القدم حتى يشرع في الفريضة في هذه الساعة. هذا الأفضل. ما أسمع. جزء 11 بحثو أظن صفحة 85 بالجزء 11 بالمستند. خلصنا احنا من التنقيع، التنقيع في الظهارة كان 10 أجزاء، الآن في الصلاة المستند. دورة السيد الخوي عبارة عن يعني عدة مجاميع من كتاب الأبحاث الخارج، يعني كتب التنقيع الغروي، كتب المستند البروجردي، وهكذا كتب المباني محمد تقي الحكيم، وجمعته محمد تقي الخوي وجمعته المؤسسة، كأنه كلفت حتى يتوزع الجهد بالتنقيح، كلف السيد الخوي بالطهارة أحط طلابة، وكلف بكتابة الأرحاب الصلاة طالب آخر من طلابة، أو الكل كتب الدورة كاملة واختير أفضل ما كتب. إذن الجمع بين الطائفة التي عبرت بالقدم والطائفة التي عبرت بالقدمين على اختلاف مراتب الفهم، فالأفضل المسارعة إلى التنفل عند الزوال لكي يفرغ المكلف من التنفل والفيء على القدم حتى يبادر إلى الصلاة، إلى صلاة الفريضة، وبعد الفراغ منها يشرع في نافلة العصر، ثم يأتي بفريضة العصر والفيء على القدمين. ودون ذلك في الفاظ تأخير نافلة الظهر إلى أن يفرغ منها والفيء على القدمين ثم يشرع في الظهر. احنا قلنا في الجمع بين الطائفة الأولى والثانية برمتها أن التأخير إلى القدم أو قدمين إنما كان لمكان النافلة، وهذا تكلمنا عنه. اليوم نريد أن نقول طائفة عبرت بالقدم بعد الزوال، أخرى عبرت بالقدمين، فكيف نجمع؟ السيد الخوي رحمة الله عليه يقول: نجمع بحمل الطائفة التي عبرت بالقدم بعد الزوال على الأفضلية، فالأفضل أن يسارع المكلف بعد الزوال مباشرة إلى التنفل لكي يفرغ منه والفيء على قدم مما بعد الزوال، وبعد تحقق القدم يشرع بالفريضة. هذا التأخير إلى القدم لمكان النافلة، وأقل من ذلك بالفرض أن يشرع المكلف في النافلة بحيث يفرغ والفيء على القدمين ثم يشرع بعدها في الفريضة. فكأنه عليه السلام أراد التوسع في بيان وقت الفضيلة مع اختلاف مراتب الفضل على النحو الذي تقدم. قول دعوة، لكن شو الشهد عليه؟ يقول السيد الخوي: ويشهد لذلك ما ورد في صحيح الزرارة في الجزء الرابع صفحة 141 الباب الثامن من أبواب المواقيت الحديث الثالث، مرت هذه الرواية لكن هذه التكملة. قال: سألته عن وقت الظهر فقال الذراع من زوال الشمس إلى أن قال: أتدري لما جعل الذراع والذراعان؟ هذا في صحيحة زرارة المتقدمة وبإسناده عن زرارة عن أبي جعفر، يعني الشيخ الصدوق بإسناده عن زرارة. وقلت لكم أن طريق الشيخ الصدوق أظنه في الجزء 30 من الوسائل صفحة 52 صحيح، لا مشكلة فيه. قال: أتدري لما جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لما جعل ذلك؟ قال: لمكان نافلة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة. حيث إن الظاهر من هذه الرواية إن بلوغ الذراع أي القدمين هو آخر وقت فضيلة الظهر، إذ لا يشرع التنفل بعد ذلك، بل لا بد من البدء بالفريضة وقضاء النافلة، وكذا الذراعان بالنسبة إلى العصر. شوف، أتدري لما جعل الذراع والذراعان؟ لماذا؟ قلت: لما؟ قال: لمكان النافلة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة. هذا التوضيح يظهر منه أن الروايات التي قالت إلى قدم مقصودها أن المكلف يبادر إلى صلاة الفريضة بعد الزوال، إلى صلاة النافلة بعد الزوال مباشرة لكي ينتهي منها وينتهي على قدمه، وبعد ذلك يبدأ بصلاة الفريضة. والروايات التي حددت بالذراع ماذا تقصد؟ تقصد أن المكلف يبادر إلى صلاة النافلة بحيث أنه عند وصول الفيء إلى ذراع يوقف التنفل ولا يكون مشروعا بحقه لكي يبدأ بصلاة الفريضة. عندما تكون لدي روايتان، رواية تحدد أن الأفضل المبادرة من الزوال بحيث ينتهي المكلف من النافلة والفيء على قدمه، ورواية تحدد أن المكلف عليه أن يبدأ بالنافلة بحيث ينتهي منها والفيء على ذراعين، ماذا نفهم من هاتين الروايتين؟ نفهم أن الأفضل هو أن يبدأ المكلف بالنافلة بحيث ينتهي والظل على ذراع على قدم، والأقل فضلا أن يبدأ المكلف بالنافلة بحيث ينتهي منها والظل على قدمين. هذا هو الجمع بينما عبر بالقدم وبينما عبر بالقدمين. أما التحديد بالقامة والقامتين، قامة لصلاة الظهر وقامة ونص إلى قامتين لصلاة العصر، والتعبير أيضا بصيرورة ظل الإنسان مثله أو مثلين، للظهر مثله والعصر مثلين، كصحيحة زرارة موثقة زرارة عفوا التي تقدمت أيضا، أحتاج إلى مراجعة سندها، لم أراجع سندها قبل قليل، مجرد كانت شاهد. هذه الرواية موجودة في الجزء الرابع صفحة 144 أبواب المواقيت الباب الثامن الحديث 13. قال: وبإسناده عن سعد بن عبد الله، قرأت السند قبل قليل لم أدقق فيه، وطريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله صحيح في المشيخة الجزء 30 في الوسائل صفحة 136. وسعد بن عبد الله الثقل المعروف، عن أحمد بن محمد مشترك بين الثقات، عن محمد طبعا دير بالكم عندما أقول مشترك بين الثقات في هذه الطبقة، ولا أحمد بن محمد مشترك بين الثقة وغيره، لأن أحمد بن محمد يعبر عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، لكن في هذه الطبقة غالبا ما يكون مشترك بين بل غالبا ما يكون المقصود به ابن عيسى الأشعري. عن محمد بن عبد الجبار، هو محمد بن أبي الصهبان، يترجم بهذين العنوانين محمد بن أبي الصهبان، ويترجم بعنوان محمد بن عبد الجبار قمي ثقه. عن الحسن بن علي بن فضال، قال النجاشي كوفي يكنى أبا محمد، وكان الحسن عمره كله فضحية. الفضحية هم القائلون بإمامة عبد الله الأفضح بن الإمام الصادق، وهو أكبر أخوته بعد إسماعيل، ادعى بعد أبيه الإمامة واحتج أنه أكبر أخوته الباقين، لأن إسماعيل توفي قبله في حياة أبيه ثم توفي طبعا، وغالب الفضحية انتقلوا إلى الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، غالبهم بل لعله كلهم انتقلوا. عرف بالأفضح لأنه إما كان أفضح الرأس أي عريض الرأس، أو أفضح الرجلين، ورد التوصيف له بأفضح الرأس، وورد أيضا كما في الإرشاد أفضح الرجلين لميل فيهما. الكشي وصفه بأفضح الرأس، والإرشاد وصفه بأفضح الرجلين. وكان الحسن عمره كله فضحيا مشهورا، مشهورا بذلك حتى حضره الموت، فمات وقد قال بالحق. عبارة النجاشي، عبارة النجاشي تقول ابن فضال عاش عمره كله فضحيا، لكنه عندما مات قبل أن يموت قال بالحق، ولذلك الرواية من جهته ممكن بجزم أن نعبر عنها موثقة، لأنه كل عمره وهو يروي كان فضحيا. لكن الشيخ الطوسي قال كان فضحيا ثم رجع وروى عن الرضا عليه السلام، ثم قال وكان خصيصا به، كان جليل القدر وعظيم المنزلة، زاهدا ورعا ثقة، وعده في رجال الرضا عليه السلام وقال الكوفي ثقة. إذا تراجع عن الفضحية في حياته، حينئذ يفترض أن لا نجزم بكون الرواية موثقة من جهته. نعم نحتاج إلى التدقيق أن الرواية كانت في زمن فضحيته أو بعد الرجوع، لا أعلم ذلك مهم، لكن على الأقل لا نستطيع الجزم على رأي الشيخ الطوسي، لا نستطيع الجزم بأن الرواية موثقة من جهته، لأنه قد تراجع عن ذلك. عن عبد الله بن بكير، عبد الله بن بكير بن أعين، قال الطوسي فضحي المذهب إلى أنه ثقة، الرواية موثقة من جهة من؟ من جهة عبد الله بن بكير جل. عن زرارة الثقة المعروف ابن أعين اسمه عبد ربه وزرارة لقب له، قال سألت أبا عبد الله عن وقت الصلاة، عن وقت صلاة الظهر في القيض. القيض هو صميم الصيف أو هو شدة الحر، فلم يجبني، فلما أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال، شنو قال؟ قال لعمر بن سعيد بن هلال إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيض فلم أخبره، فحرجت من ذلك فأقرأه من السلام وقل له. طبعا علم هذا التأخير عندهم لا ندري لماذا أخر الإمام الجواب، هل كان هناك من يتقي منه إلى أن خرج، هل كان الإمام مشغولا بشيء أهم لا ندري. سأله وأخرج الرواية ظاهرها سيأتي أتعرف ظاهرها أن عمر ابن سعيد لم يكن حاضرا عندما سأل زرارة، قال فلما أن كان بعد ذلك قال لعمر ابن سعيد ابن هلال إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القير، ما قال له أنت سمعت سؤال زرارة؟ ظهر الرواية أن عمر بن سعيد لم يكن موجودا عندما سأل زرارة.
شعر يعني
بأنه
لم يكن موجودا.
يعني لا يبلغ حد الظهور، لأنه ما قال له أنت سمعت أن زرارة سألني، أعاد له نفس السؤال فلم أخبره، وقال له فلم أخبره. عمر بن سعيد ذاك كان حاضر يدري هو ما أخبره. فحرجت من ذلك فقرأه من السلام وقل له إذا كان ظلك مثلك فصلي الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصلي العصر. طبعا لم أجد ترجمة بعنوان عمر بن سعيد الموجود في الكتب الرجالية، هذا ما موجود في الوسائل وموجود في المصدر عمر بن سعيد يعني في التهذيب وكذلك في الاستفسار، لكن في الكتب الرجالية لم أجد ترجمة بعنوان عمر بن سعيد. الموجود عمر بن سعيد بن هلال الثقفي، عمر بن سعيد بن هلال راجعوا، وهو لم ينص على توثيقه ولا على مدحه، لكن استدل على وثاقته بالرواية بهذه الرواية، نفس هذه الرواية استدل بها على وثاقته. كيف؟ قالوا إن الإمام جعله رسولا له في إيصال الجواب إلى زرارة، وهذا يدل على توفيقه. الإمام جعله رسولا له في إيصال الجواب إلى زرارة، ولو لم يكن ثقة بنظر الإمام فلا معنى لإرساله وجعله رسولا. لكن السيد الخوي رحمة الله عليه في المعجم يقول لا يعتبر في الرسول أن يكون موثوقا به في جميع أخباره، ويقول أيضا إلا أن يلتزم باتحاده مع عمر بن سعيد المدائني، لكنه بعيد، إذ إن عمر بن سعيد بن هلال الثقفي من أصحاب الإمام الباقر والصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام، والمدائني من أصحاب الإمام الرضا. وبالتالي فالسيد الخوي رحمة الله عليه لم يوثقه في المعجم، يقول هذه الرواية لا تدل على وثاقته. لكن الغريب أنه مع أنه لم يوثق في المعجم فاعتبر الرواية موثقة في المستند، فراجع جزء 11 صفحة 86 عبر عن الرواية موثقة بينما هو في المعجم لم يوثق عمرو بن سعيد بن هلال، ونحن نحتاج إلى توثيق لأنه هو الذي نقل الجواب. زرارة لم يسمح الجواب.
موجود بالسند
عمرو. إيه شنو إيش يقول؟ ما نحتاج.
يعني نهاية السند
زرارة. زرارة إيش قال؟ قال أخبرني عمرو بن سعيد بن هلال. شنو الفائدة يعني؟ أخبره.
وقف السند.
طبعاً قد تقول.
زرارة ما ينقل.
لا. غير هذا. زرارة ليش ينقل عمرو؟ ما عندنا شيء. ما عندنا قاعدة تقول زرارة لا ينقل. لا ينقل إلا عن الإمام، بس هذا نقله جواب الإمام. قد تقول لعله هو ادعى أن الإمام جعله رسولا، أنا أتكلم في التوفيق العام.
نعم.
قد يخطر في ذهنك أنه أصل هذه الرواية لا تدل على وثاقته، حتى لو قلنا بأن إرسال الرسول من قبل الإمام يدل على توثيق الإمام له. مرة نقول أن الإمام أرسله رسولا، لكن إرسال الإمام له كرسول لا يدل على توثيقه كما قال السيد الخوي. واضح؟ هذا يمكن أن يرد عليه أنه من البعيد أن يرسل الإمام شخصا لإبلاغ قضية شرعية إلا لم يكن فقط. هذا بعيد، ما قال له روح اشتري لي شعر حتى تقول وكلة الشراء فليكن غير ثقة، قضية مضرورية.
هو ما موجود، هو ما موجود اثناء السؤال.
شيء هو ما موجود بعدنا جاي، هذا جاي. انا قاعد ارد على كلام سيد الخوي. سيد الخوي رحمة الله عليه يقول ان ارسال الرسول من قبل الامام لا يدل على توفيق. نقول هذا بعيد، رسول في قضية شرعية لابد ان يكون ثقة. احنا مرات من يسألنا واحد سؤال ويقول لنا هذا السؤال مو إلي، نقول له خلي خابرني ذاك حتى يفهم مني بالضبط، وخاف دخلك يكون مو دقيق. مو الإمام أولى بذلك، أولى أن لا يرسل رسول لا يثق به. نعم نعم، التوكيل في القضايا الاجتماعية لا يحتاج إلى رفع، لا يحتاج إلى رفع، إلا إذا شعر الإمام بخطورة استغلال مثل هذا التوكيل. طبعا احنا نقول الامام واحد من اصحابه قال له روح اشتري لي شعر حتى نذبح انت الكفار، هو الابار فلوس راح يجيب الشعر، ما يحتاج ما يحتاج. واضح فكرة؟ طبعا اذا قال له اشتري الشعر ووزعها على الفقراء هذا توفي، لكن اذا قال له جيبه ما يحتاج توفي، غير سواء ياخذ له درهمين مو بالقضية عند الامام، الامام مفتقا. واضح فكرة؟ اما يرسله رسولا في قضية شرعية الظاهر انه يدل على التوفيق. غريب السيد الخوي رحمة الله عليه الوكالة على الامام لا يعتبرها توفيق. واضح الفكرة؟ ولذلك احنا نعاد بنقول له ليش مثلا هذا الوكيل كذا عنده قصور، ويقول هذا لا يدل على توفيق مني اصلا. خلص بهالقضية، راجعوا المحجم تجدون ان الوكالة على الامام لا تدل على توفيق الا الوكالة الخاصة. لكن قد تقول أنت حتى لو قلنا بأن إرسال الرسول من قبل الإمام يدل على الوثاقة، هذه الرواية لا تدل على الوثاقة، لأن الناقل لإرسال عمرو بن سعيد بهكذا رسالة هو نفسه، مو واحد قال شخص ثقة قال وقال الإمام لعمر بن سعيد ان زرارة سألني فانقل له الجواب. مو واحد نقل هذا يعني جعل عمر بن سعيد رسولا، هو قال لعله ادعى ان الامام ارسله. لكن هذا يحتمل لو استظهرنا من الرواية ان عمر بن سعيد كان حاضرا عندما سأل زرارة الإمام. إذا كان حاضرا وزرارة سأل يمكن راد يقول أنا شك عند الإمام فأرسلني بهذا الجواب. ما جاوبك هو، لكن في الحقيقة جاوبني وقال لي أنت روح رسول لزرارة. لو كان حاضر يحتمل ذلك. يمكن أن يقال أنه بعد خروج زرارة ادعى ان الامام ارسله لزرارة بالجواب، هو سمع السؤال و جعل له جوابا من عنده وقال ارسلني به الامام. لكن ضارع بارس الامام ان عمرو بن سعيد لم يكن موجودا حينما سأل زرارة الامام، لم يكن موجودا، وبالتالي فهو لا يعلم بسؤال زرارة. شوفوا
ممكن نصلي
خبر
حتى لو عمر
خبر
نعم يعني بعيد يعني
لا السؤال.
فلما ان كان بعد ذلك يعني كانه فتره يعني قصيره يعني مره زراره سال بمجمع عام وسمع هذا السؤال ولم يجب الامام فحضره وبهمونا شويه شوف الامام شنو قال ان زراره سالني هذا ما يحتاج الامام لو كان عمرو بن سعيد حاضرا
نعم
عن وقت صلاة الظهر بالقيد فلم أخبره هذا أيضا ما يحتاج الإمام كان عبر تعبير آخر أنك سمعت زرارة قد سألني ورأيت أني لم أخبره أو مباشرة يقول قل للزرارة هذا الجواب هذا التعبير ظاهر أن عمرو بن سعيد لم يكن حاضرا واضح الفكرة فيبقى فكيف علم بالسؤال لابد ان الامام اخبر واضح لابد ان الامام اخبر يبقى شيء انه اذا الامام اخبره ارسال الرسول بجواب لا يدل على التوفيق هذا ما اجلنا عنه ان ارسال الرسول بابلاغ قضيه شرعيه لعله ظاهر في التوفيق هذه الروايه عبرت بماذا جابوني بظلك ظلك اذا كان ظلك مثلك اللي هي شنو القام وجه الجمع بين هذه الروايه وبين روايات القدم والقدمين الالتزام بالتخصيص مو الاختلاف في مراتب الفضل هذا جمع آخر اختلاف مراتب الفضل يتصور بين رواية القدم ورواية القدمين أما بين رواية القدم والقدمين وبين التحديد بالقامة يلتزم بالتخصيص كيف يلتزم بالتخصيص لأن السؤال عن وقت الظهر في القيض ومن المحتمل أن يكون الأفضل في شدة الحر التأخير إلى حد القامة كي تخف شدة الحر ويصلي المكلف بحضور قلب ولا يستعجل في صلاته فرارا عن شدة الحر ويؤيد ذلك هذا مؤيد ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الوسائل في الجزء الرابع صفحة 142 أبواب المواقيت الباب الثامن الحديث 6 قال وفي العلل عن عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد مهمل عن محمد بن علي بن يزيد الصائغ مهمل عن سعيد بن منصور حكي توثيقه عن ابن حجر في تهذيب التهذيب عن علماء السنة عن سفيان مشترك بين سفيان ابن سعيد الثوري وسفيان ابن عيينة وهما من علماء العامة عن الزهري محمد بن شهاب الزهري من علماء العامة معاصر الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام عن سعيد ابن المسيب وثقه علماء السنة وعده الكشي من حواري الإمام السجاد عن أبي هريرة مثالبه أظهر من ضوء الشمس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الرواية ضعيفة السند لذلك نعتبرها مؤيد قال إذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن الحر من فيء جهنم هل تصبح مؤيد لطريقة الجمع التي جمعنا بها كلتا الطائفتين وعليه فالتأخير إلى بلوغ الظل قدر قام في صلاة الظهر وقامتين في صلاة العصر في خصوص القيض هو الأرجح لمصلحة إيقاع الصلاة في جو أبرد أما في غير القيض فالأفضل القدم أو القدمين
ما لقالت رواية العلم
قالت إذا اشتد الحرف فبرجوا بالصلاة. يعني
كيف احنا نظهرها انه المقصود تأخير
لا فبرجوا 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 لا
يعني الصلاة تبرد لأنه
لا 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 تستعجل لا بعيد هذا الظهر هذا مجازي هذا يحمل المجاز بقرينة فبرجوا بالصلاة يعني لا تستعجلوا بالصلاة يعني لكن يشكل على هذا الجمع برواية أخرى تكلمت عن القامة بنحو مطلق بل صرحت أن ذلك في الصيف والشتاء. كيف ذلك؟ كيف نحل المشكلة؟ هذا ما فيه والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وعلى آله.